قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الاستخلاف وتركه، أي استخلاف الخليفة، أن الخليفة يستخلف من يراه أهلا بعده في حال احتضاره أو في حال تحقق موته، وترك ذلك وترك الاستخلاف ويترك الأمر شورى بين المسلمين، فالأمران جائزان ونقل عليهما الإجماع. قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن ابن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر بن الخطاب، قال: حضرت أبي حين أصيب، أي حين طعنه أبو لؤلؤة المجوسي هو في الصلاة، قال: حضرت أبي حين أصيب فأثنوا عليه خيرا وقالوا: جزاك الله خيرا. فقال: راغب وراهب. فقال: أي عمر، راغب وراهب، أي راج وخائف، ومعناه الناس صنفان، أحدهما يرجو والثاني يخاف، أي راغب في حصول شيء مما عندي أو راهب مني. وقيل أراد أني راغب فيما عند الله تعالى وراهب من عذابه، فلا أعول على ما أتيتم به علي. وقيل المراد الخلافة، أي الناس فيها ضربان، راغب فيها فلا أحب تقديمه لرغبته، وكاره لها فأخشى عجزه عنها. راغب وراهب، إما أنا أو غيري، على التفصيل الذي تقدم. قالوا: استخلف، أي من تراه أهلا بعدك للخلافة. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، وهذا يدل على شعوره بعظيم المسؤولية. أتحمل أمركم أيها المسلمون حيا وميتا، بأن استخلف رجلا قد يكون أهلا وقد يكون غيره أحسن منه. لو وددت أن حظي منها الكفاف، أي حظي منها من الخلافة الكفاف، لا علي ولا لي، أي لا علي شيء من الإثم والعقاب ولا لي الثواب عليها. وهذا يدل على شدة ورعه رضي الله عنه، وهو من الذين يحاسبون أنفسهم كثيرا رضي الله عنه. وقيل إن قوله لو وددت أن حظي الكفاف يحتمل معنيين: الأول أن يكون المراد من الكفاف ما كان يأخذه عمر رضي الله عنه من بيت المال لقضاء حوائجه، والمقصود أني عملت بالاحتياط البالغ في أمر الخلافة في حياتي، فكيف أثق على أحد أنه يحتاط بمثل ذلك بعد موتي؟ والاحتمال الثاني أن يكون المراد من الكفاف الأجر في الآخرة، والمقصود أنني أستكثر لنفسي أن أتخلص من حساب الخلافة في الآخرة بدون وزر ولا أجر، وهذا من شدة ورعه وخشيته رضي الله عنه. نعود لأصل الحديث. فقال: أتحمل أمركم حيا وميتا، قرأنا هذا. لو وددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي، فإن أستخلف، قال: فإن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر، استخلف عمر قبل أن يموت، جعل الأمر لعمر. وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي لم يستخلف بنص صريح أحدا. وأما الإيماءات، النصوص التي تدل على أن الحق بالخلافة بعده أبو بكر، فجاءت حديث كثيرة تدل على أنه أحق بالخلافة كونه استخلفه على الصلاة صلي بالناس، وهناك أحاديث تدل على أنه أحق وليست نصا، وإنما فيها إيماءات وإشارات أنه أحق من غيره بالخلافة، ولا شك أنه أحق وهو أفضل الأمة بعد نبيها، وقد أجمع الصحابة على اختياره وعلى مبايعته، وهذا توفيق الله لهم رضي الله عنه. قال عبد الله يا ابن عمر: فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مستخلف، لأن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل، وما فعله مقدم، وإن كان الذي ذهب إليه عمر قد أجمع عليه، الذي ذهب إليه أبو بكر من الاستخلاف قد أجمع عليه. وقال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر هم محمد بن يحيى العدني ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة. قال إسحاق وعبد وعبد بن حميد أخبرنا. وقال الآخران: حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني سالم عن ابن عمر قال: دخلت على حفصة فقالت: أعلمت؟ فقالت: أعلمت أن أباك غير مستخلف، أي بعده أحدا للخلافة؟ قال: قلت: ما كان ليفعل، أي ترك الاستخلاف. قالت: إنه فاعل. قال: فحلفت أني أكلمه في ذلك، أي أن يستخلف لما أرى من أهمية ذلك. قال: فسكت، أي فسكت فلم أكلمه حتى غدوت، أي الصباح الباكر، ولم أكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني جبلا، لأنه حلف أنه سيكلم أباه على أمر الاستخلاف ولم يكلمه. قال: فكنت كأنما أحمل بيميني، أي بيميني التي صدرت، جبلا، حتى رجعت فدخلت عليه، حتى رجعت إلى عمر رضي الله عنه فدخلت عليه فسألني عن حال الناس وأنا أخبره، أي بحاله. قال: ثم قلت له: إني سمعت الناس يقولون مقالة، يقولون مقالة، فآليت، أي حلفت أن أقولها لك وأسألك عنها. زعموا أنك غير مستخلف، أي غير مورد للاستخلاف، أي استخلاف أحد مكانك ومقامك، وإنه لو كان لك راعي إبل أو راعي غنم ثم جاءك وتركها رأيت أن قد ضيع الغنم؟ فرعاية الناس أشد. قال: فوافقه قولي، فوضع رأسه ساعة ثم رفعه إلي، فوضع رأسه على مخدة ساعة، أي زمنا قليلا، ليفكر في قولي هذا ويرد لي الجواب، ثم رفعه إلي فقال: إن الله عز وجل يحفظ دينه. وهذا أخذه من النصوص: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وغير ذلك: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وإني، قال: إن الله عز وجل يحفظ دينه، وإني لئن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف، وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف عمر. قال: أي ابن عمر، فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا، وأنه غير مستخلف. وهذا الذي كان من عمر رضي الله عنه، أنه لم يعين أحدا بعده، ولكن لم يترك الأمر يعني على سعته هذه، وإنما جعل الأمر شورى بين ستة مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، من أهل الحل والعقد، وأنهم يختاروا من يرونه منهم. جعل الأمر إلى عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وطلحة بن الزبير بن العوام. فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، اجعلوا أمركم إلى ثلاثة. فالظاهر جعل طلحة أمره إلى علي، والزبير إلى عثمان، وعبد الرحمن وسعد إلى عبد الرحمن بن عوف. ثم قال عبد الرحمن بن عوف، أخذ عليهم الميثاق على علي وعثمان، أنه إن اختار أحدهما خليفة أن يقوم بما أوجب الله عليه، وإن اختار عليه الآخر يرضى، وهكذا قال للآخر. ثم قال: ارفع يدك يا عثمان، فرفع يده فبايعه، وبايعه المسلمون، وكان أحق. بعد أن استشار المهاجرين والأنصار، استشار عبد الرحمن بن عوف المهاجرين والأنصار أيهما أفضل وأيهما أحق الخلاف، فأشاروا عليه لعثمان رضي الله عنه، فقال: ارفع يدك يا عثمان، واختار وبايعه، ثم بايعه المسلمون، اتفق المسلمون على عثمان، وكانت البيعة ولله الحمد. وقد حصل في هذا الحديث أن نصب الإمام لا بد منه، وأن لنصبه طريقين: أحدهما اجتهاد أهل الحل والعقد، أن يختاروا من يرونه أهلا. والآخر النص، إما على واحد بعينه كما فعل أبو بكر اختار عمر، وإما على جماعة بأعيانها ويفوض التخير إليهم في تعيين أحد واحد منهم كما فعل عثمان رضي عمر رضي الله عنه. وهذا مما أجمع عليه السلف الصالح. وقال النووي رحمه الله تعالى: قوله إن استخلف فقد استخلف من هو خير مني إلى آخره، حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت وقبل ذلك يجوز له الاستخلاف في حال حضور مقدمات الموت، وقبل ذلك يجوز له أن يستخلف من يراه أهلا ويجتهد، وهذا موطن إجماع. ويجوز له تركه، يترك الاستخلاف، فإن تركه فقد اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وإلا فقد اقتدى بأبي بكر في الاستخلاف. وأجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة، وأجمعوا على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة كما فعل عمر بالستة، وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة. وما يدل على تأكد هذا الأمر اختيار الصحابة أبا بكر ومبايعتهم إياه قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل النزاع ويطمع الأعداء. قال: وجوبه بالشرع لا بالعقل، وجوب نصب الخلافة بالشرع لا بالعقل، وأيضا الجماعة قد أمر بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأمرت بالجماعة، أو قال عليكم بالجماعة، هو الجماعة في حديث الحارث الأشعري أخوان في آخره: أنا أمركم بالجماعة، السمع والطاعة والهجرة، لآخر الحديث جماعة الخليفة ولزوم الخليفة، وأيضا فعل الصحابة أنهم اختاروا خليفة قبل أن يدفنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهمية ذلك. قال: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة، ووجوبه بالشرع لا بالعقل. وأما ما حكي عن الأصم أنه قال لا يجب، أي نصب خليفة، وعن غيرها أنه يجب بالعقل لا بالشرع كما هو شأن المعتزلة فباطلان، أي هذان القولان باطلان. أما الأصم فمحجوج بإجماع من قبله أنه يتعين الخليفة بالإجماع ونصب الخليفة، ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة وأيام الشورى بعد وفاة عمر رضي الله عنه، لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة، بل كانوا ساعين في النظر في أمر من يعقد له. وأما القائل الآخر ففاسد، ففساد قوله ظاهر، أي يجب تنصيب الخليفة بالعقل لا بالشرع، لأن العقل لا يوجب شيئا ولا يحسنه ولا يقبحه، وإنما يقع ذلك بحسب العادة لا بذاته. وفي هذا الحديث دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصب خليفة، وهو إجماع أهل السنة، أي نصا صريحا، هو إجماع أهل السنة وغيرهم. قال القاضي: وخالف في ذلك بكر بن أخت عبد الواحد، فزعم أنه نص على أبي بكر، وقال ابن الراوندي نص على العباس، وقال الشيعة والرافضة على علي، وهذه دعاوى باطلة وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحس، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى تنفيذ عهده إلى عمر وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى، ولم يخالف في شيء من هذا أحد، ولم يدعي علي ولا العباس ولا أبو بكر وصية في وقت من الأوقات أنه أوصى لعلي بالخلافة، وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة من ذكر وصية لو كانت وصية ما اختلفوا ينفذون الوصية بعد موته صلى الله عليه وسلم، يعني ينصبوا من وصى به، لكن ما حصل شيء من ذلك. فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية فقد نسب الأمة إلى اجتماعها على الخطأ واستمرارها عليه، وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه الأحوال؟ ولو كان شيء لنقل، فإنه من الأمور المهمة. أي وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا يجتمع على ضلالة ولا على خطأ ولا على خطأ أيضا. الحمد لله. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.